بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بهذا القرآن بمحكمه وبمتشابهه، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يوما نلقاك يا رب العالمين. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن المثل الذي ضربه الله عز وجل في كتابه، فقال إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تكلمنا عن المثل، ثم الآن سنأتي إلى سبب ضلال هؤلاء وسبب إيمان هؤلاء بأن المسألة والقضية هي قضية كيف يتلقى المؤمن كتاب الله عز وجل وكيف يتلقى ذلك الكافر أو من يشابه ذلك الكافر هذا الكتاب. لعلنا وإياكم أن نكون مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأيضا أحييكم وأحيي المشاهدين جميعا،
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. تكلمنا سابقا كما أشرت في المقدمة أننا تكلمنا عن كيفية التلقي، فأتت النتيجة أن هؤلاء ضلوا وأن هؤلاء آمنوا وزادهم الله عز وجل الإيمان. هذه القضية مضطردة في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، عندما يؤمن العبد فإن الله عز وجل يزيده إيمانا، كما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما عن القضية عن أولئك فإنهم عندما يضلون فإن الله عز وجل يصرفهم ولا يوفقهم. حول هذه الأشياء تريد أن تكون مطلع هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد أن يمتلئ قلبه تعظيما لله وتعظيما لكتابه سبحانه وتعالى، وكلما ضعف هذا التعظيم في قلب العبد المؤمن كلما دخلته الوساوس والشكوك وما يتبعها من ضيق الصدر. فهذا القرآن وهذا النور وهذا الضياء إنما هو نور المؤمن. وضرب الله عز وجل المثل وقال سبحانه إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كله للرد على الكفار ولبيان عظمة الله، ثم بيّن الله كيف أن الناس يفترقون تجاه هذا كما ذكرنا في الحلقة السابقة. قال تعالى بعد ذلك في آخر هذه الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. الضمير في قوله به فيه قولان للمفسرين، أحدهما أن الضمير في به أي المثل،
المثل نعم،
يضل بالمثل ويهدي به. وفعلا أيما مثل ضربه الله عز وجل فإنه إما يكون هداية للمؤمن يزداد فيه بصيرة وهدى حتى ولو كان على ضلال من قبل، فإنه يكون سببا لهدايته ودخوله في الإسلام وسيره على الطريق الصحيح. وأيضا أناس والعياذ بالله يضل بهذا، يعني هذا المثل يزداده ضلال وغواية والعياذ بالله، لأنه يستنكف ويستكبر ويعترض، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفة. القول الثاني وهو الأرجح والله أعلم أن المقصود به القرآن، أن الضمير في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا القرآن ومنه المثل. ولهذا التفسير الثاني يكون أشمل. الحمد لله أشمل، لأنه يدخل فيه هذا المثل لأنها أمثلة قرآنية وآية قرآنية، وأيضا يدخل فيه عموم القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وهذا من حجب، لأن القرآن العظيم وهو كتاب هداية إلا أنه والعياذ بالله بالنسبة للكافرين يزيدهم ضلالا وغواية، وهذا من مقت الله وغضب الله عز وجل على هؤلاء، نعاذنا الله وإياكم منهم. كما تكلمنا عند قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والعياذ بالله، فإن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا نكرر هذا الكلام؟ حتى نبين أن الضلال والانحراف والعياذ بالله إنما يبدأ والعياذ بالله من العبد. الإنسان هو الذي يضل، هو الذي يختار، هو الذي يعترض على شرع الله عز وجل، فتأتي العقوبة. هذه العقوبة من الله سبحانه وتعالى بمقدار ما تقوم عليه الحجة والآيات البينات، ثم إنه يعرض عنها فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه. ولهذا قال الله عز وجل هنا يضل به كثيرا، أي يضل بهذا القرآن وبهذه كثيراً. الآيات كثيرا. فهؤلاء يزدادون عنادا ويزدادون كفرا والعياذ بالله، فلا يقبلون ما جاءت به. وفي المقابل ويهدي به كثيرا. وهذا القرآن، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيه دلالة كبرى على أن هذا القرآن باق يهدي به الله عز وجل المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يطوى هذا القرآن في آخر الزمان. فهو كتاب هداية. وقلنا نحن في حلقة سابقة حول الإلحاد وغير ذلك، نقول يا أيها الذي يعني تشكو أو تشتكي أو تخبر، هل جربت الهداية بهذا القرآن الكريم؟ هذا القرآن فيه هداية، لكن أخرج من قلبك ما عليه من غشاوة تريد أن تحجزك عن هذا القرآن، أنه هذا القرآن هو كتاب عبادة وكتاب للطيبين البسطاء من الناس، ليس فيه دلالات عقلية ولا أدلة كما سبق. أنا أقول بهذه المناسبة افتح قلبك لهذا القرآن الكريم. وكل إنسان حقيقة يجب أن يدرك أنه والله لو أفنى عمره في مراجعة هذا القرآن وحفظ هذا القرآن والتأدب بآدابه، والله ما بلغ عشرة من شهر. وكذلك أيضا بيانه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل يضل به كثيرا. إذن هذا القرآن إما أن يكون هداية للعبد، وإما يكون والعياذ بالله إقامة حجة وزيادة غواية له، لأنه يعرض ويستكبر على كتاب الله عز وجل. ثم قال تعالى وما يضل به
إلا الفاسقين،
وما يضل به إلا الفاسق
حصر.
هذا في إشارة في قوله وما يضل به إلا الفاسق. العلماء طبعا هنا ذكروا شيئين مهمين، أحدهما أن الفاسق هنا بمعنى الكافر، لأن الفسق يأتي درجة بمعنى الكفر ويأتي بمعنى المعصية. بمعنى الكفر إلا إبليس كان من الجن ففسق عنه، ويأتي بمعنى المعصية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا قالوا إنه بمعنى الكفر لأن سياق الآية الخبر عن الكفار والعياذ بالله. هذه واحدة. الثانية قوله إلا الفاسقين اسم الفاعل، إذن هو الذي فسق، وهذا فيه جواب لمن يقول فيه جبر وأن الله يجبر العباد وإلى آخره. نقول ألا تقول إلا الفاسقين، فهو الذي اختار الفسق والخروج عن عبادة الله عز وجل وطاعته. ولهذا قال وما يضل به، من الذي يضل؟ يضل به كثير ويهدي به كثير. يسأل السائل طيب من هو الذي يضل؟ قال لك الذي خرج عن الطاعة، الفاسق الذي أعرض، الفاسق الذي قامت عليه الحجة ثم لم يقبل، وإنما والعياذ بالله أبى واستكبر واعتمد على والعياذ بالله على دين الآباء والأجداد، أو على عقيدته وكفره، أو على إلحاده، أو حتى أحيانا اعتمد على ثقافته المنحرفة. وأنا أوصي حقيقة بهذه المناسبة وأكرر الوصية، إياك أن تجعل الثقافة والقراءة، وقد يكون كثير منها مبني على أسس فكرية منحرفة، أن تجعلها في ميزان القرآن الكريم. إياك أن تجعل
إذا أردت الهداية.
اتق الله عز وجل، وإذا قرأت أو غير ذلك أزنها بميزان الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل هو الذي كلفك بأن تتبع هذا القرآن. فإن أعرضت عنه فإن الله سبحانه سيعاقبك. ولهذا عاقب الله أهل البدع لما أعرضوا عن صريح الكتاب والسنة،
انحرفت
بهم زيادة انحرافة وزيادة بدعه. وهذا مشاهد الآن، كل من أعرض عن الكتاب والسنة كما قال الله فإن له معيشة ضنكة. هذه المعيشة الضنك إنما تبدأ من الانحراف الفكري، من الانحراف العقدي. يعني بعض الناس يقول فإن له معيشة ضنكا، يعني يضيق صدره فقط. نقول لا، ليس فقط الإعراض عن كتاب الله وعن تحكيمه وعن الاهتداء بهديه فقط هو أنه فقط تصير عيشتك المادية ضنكا، لا، وإنما الأصل فيها وهي ضنك القلب والنفس، فلا يعني يصل إلى هداية، وإنما والعياذ بالله يشرب حب الضلالة وحب البدعة فيعظمها. وهذا الذي حقيقة يجري على كل من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الضلالة وعلى البدعة وعلى الفكر المنحرف، فإنه يعاقب. وأنا أشاهد هذا وأراه وأحس به، أن هؤلاء يحتقرون الكتاب والسنة ويعظمون الفلسفة والإلحاد، وهذا الذي يجري. والإنسان يرحم ذلك الإنسان المسلم أو الشاب المسلم أو الفتاة المسلمة يرحم هذا الإنسان الذي هو في الجملة مسلم ويحب دينه، ثم إذا به يجعلي هذه الغشاوة فيشبه هؤلاء باحتقار الكتاب والسنة واستصغارها، ويعظم كل فلسفة وثقافة وفكر منحرف. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. هل يتساوى كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مع هذا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، والله لا يهلك على الله إلا هالك. هو الذي اختار الهلاك،
صح،
هو الذي ابتعد عن الطبيعة. أما من أقبل على الله وأقبل على القرآن وعلى هدايته ونوره، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عليه ويفرح به ويزيده نورا وضياء وهدى، ويفتح له من آفاق كتابه سبحانه وتعالى ومن أنوار الهداية واليقين ما لم يحس به من قبل. أقبل على القرآن العظيم، خاصة في المناسبات المختلفة التي يمر بها الإنسان. فالإنسان طول عمره يجب أن يكون القرآن رفيقه وصاحبه وحبيبه وأنيسه، حتى عند الوحشة وعند ضيق الصدر. إياك أن تستسلم للشيطان، الشيطان يضيق قلبك أمام الطاعة. هذا القرآن العظيم لو أردت الآن أن تتخذ قرارا أن تجعله نورا، لا جعل لك عدة حواجز، لأن الشيطان أخبث قطاع الطرق. قطاع الطرق بينك وبين القرآن، بين الإنسان وبين الهداية، قطاع الطرق كثر، منهم النفس، ومنهم الشياطين، ومنهم شياطين الإنس، في شياطين إنس أيضا قطاع طرق. الشيطان يقطع عليك الطريق، لكن لما تقول أعوذ بالله من الشيطان ثم تقبل على القرآن العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى ينور قلبك فتجد الراحة النفسية. اكسر الحاجز الذي بينك وبين نفسك وبينك وبين الشيطان الذي يريد أن يحجزك عن هذا القرآن الكريم، فستجد النور والهدى والضياء.
نعم. طيب شيخنا الله يبارك فيك، هنا أنت لما ذكرت أنهم هؤلاء الفاسقين اختاروا هذا الطريق اللي هو طريق الغواية، أثل الوصف لهؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يعني كأن هذه متلازمة مع تلك، مع يعني أن الفسق إنما أتى من هذه الأشياء، أو أن الفسق له أبواب وطرق.
نعم. له أسبابه،
ولكن ذكرت هذه من بينها.
نعم نعم، هذه ذكر الله عز وجل صفات هؤلاء الفاسقين.
نعم.
متى يصل به العرض والعياذ بالله إلى أن يعرض عن الكتاب والسنة؟ قال: الذين ينقضون عهد الله
من بعد ميثاقه.
وما هو عهد الله؟ ما هو عهد الله؟ أعظم عهد لله عز وجل
التوحيد،
الإيمان والتوحيد لله سبحانه. ينقض هذا العهد، ينقض توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يؤمن به ولا يفرده بالعبادة ولا يفرده بالطاعة ولا يفرده بالتوحيد، ينقض عهد الله. ثم بعد ذلك تتبع هذا العهد العهود الكثيرة: العبودية لله بأنواعها، الطاعة لله، الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما جاء به، هذا نقض للعهد. الذي لا يصدق بما في القرآن هذا نقض. الذي لا يصدق الأمثال التي يضربها الله عز وجل هذا نوع من نقض العهد.
طب إيش نقض العهد عفوا شيخنا الله يبارك فيك؟ هو ما أخذه الله عز وجل على يعني عندما أخرج الذرية من
ضلال. لا، هذا كعهد آخر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. اللي هو الإقرار بالربوبية.
نعم.
فأخذ الله عليهم العهد. لكن إقرار بالربوبية
سنأتي إليه.
لكن هذا العهد هنا المقصود به أعم من ذلك. ومعروف أن العهد هو العهد الذي يكون، وهذا العهد أحيانا يكون عهد عقد. لكن المقصود به هنا ما هو أشمل من ذلك. الله خلقك وأنت مخلوق.
نعم.
بينك وبين الخالق والمخلوق عهد. ما هو؟ أن تعبده وحده لا شريك له، وأن لا تتجه في العبادة إلى غيره. بينك وبين الله عهد. ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى أرسل لك رسل، فيجب أن تطيع الرسل وأن تتبعه. أمرك الله عز وجل بالعبادة والطاعة، فيجب أن تستجيب وأن لا تعترض. أمرك الله عز وجل بالخلق الحسن، حتى أقرب خلق حسن هو نوع من العهد بينك وبين الله، فلا يجوز لك أن تقطع وأن تنقض هذا العهد بين الله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإن وقعت في شيء من نقض العهد، في وقوع في معصية، فبادر إلى التوبة، لأن المبادرة إلى التوبة هي إقرار بالعهد.
نعم.
مثل الإنسان الذي كما يصحح يعني يعني ينقض عهدا أو نحو ذلك، لكن يبادر إلى
تصحيح.
إلى تصحيحه. فكذلك أيضا الذنوب والمعاصي أو ما يخطر بالقلب أحيانا من شيء، فإن الإنسان يبادر إلى التوبة ويقبل على الله عز وجل ليصحح هذا العهد. وهذا فيه معنى عظيم جدا، أن الإيمان والتقوى والطاعة بالنسبة لهذا الإنسان قائمة منذ أن يقوم عليه قلم التكليف. طبعا هو حتى في صغره يؤمن ويصلي ويفعل الطاعات، لكن يقوم عليه العهد
بعد البلوغ،
منذ قيام التكليف عليه عند البلوغ إلى أن يلقى الله عز وجل. لا يمكن أن ينقطع عن هذا لحظة إلا لحظات هو فيها معذور من نوع ونحو ذلك، لكن من نوع ونحو ذلك. لكن هذا الإنسان يجب أن يعلم أنه في عهد، في عهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا العهد هو عهد عظيم. فهؤلاء الفاسقون والعياذ بالله نقضوا هذا العهد، هذا
القضية الأولى،
ويقطعون ما أمر الله به
الثانية
أن يوصل أيضا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. بعض الناس قد يظنه في صلة الأرحام، وهذا نوع من أنواع، لكن الصحيح أن ما أمر الله به أن يوصل بابه واسع وعظيم جدا، كما قلنا في
نقض العهد.
ما هو الذي أمر الله به أن يوصل؟ قال لك أمر الله به يوصل أشياء كثيرة جدا. العبادة أمر الله بها أن توصل، التوحيد، تحقيق الإيمان، أمر الله بها أن يوصل إقامة الصلاة، أمر الله عز وجل. فذلك الذي يتساهل بالصلاة هذا إيش؟
مقاطع،
قاطع لما أمر الله به أن يوصل. كذلك أيضا أمر الله بها أن يوصل كل الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عامة. فمثلا حق الوالدين أمر الله به أن يوصل، كذلك أيضا حقوق الأولاد، حق الزوج على الزوجة والزوجة على زوجها، حق الجيران، حق المسلم على أخيه، حق البائع حتى بين البائع والمشتري، وحق الطريق، وكذلك أيضا كل حق المظلوم أن تنتصر له، حق المظلومين كما في سوريا الآن أن تبادر إلى الانتصار لهم، وليس لك خيار أن تقول أنا، نقول هذا حق يجب أن تصله، هذا عهد يجب أن تقوم به. فمن ثم قوله تبارك وتعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل عام، ويدخل فيه صلة الأرحام التي جاء التنصيص عليها، وعلى رأس الأرحام الوالدان، ثم بعد ذلك يتبعهما القرابة. فهذا الذي يقطع ما أمر الله به أن يوصل هو الذي يدخل ضمن دائرة الفساق، كما في سياق هذه الآية والعياذ بالله.
انتقل الله عز وجل إلى الخصلة الثالثة، ويفسدون في الأرض.
عد هذه أمرها عظيم، ويفسدون في الأرض. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هنا أن كل من قطع العهد أو نقضه أو نقض صلة الرحم، قطع الأرحام،
فهو مفسد،
أنه مفسد. ويدخلون في ذلك العصيان. قال لك كل إنسان، فالشرك والكفر وكذلك أيضا كل ما هو البدع دال على الشرك والكفر، الضلالات، البدع، المعاصي بمختلف أنواعها، كلها إفساد في الأرض. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكل معصية فهي إفساد في الأرض. هؤلاء الفاسقون والعياذ بالله أحيانا لا يكتفون بفسادهم، وإنما يفسدون في الأرض، فهم دعاة ضلالة وينشرون الفساد، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين يفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولهذا قال في ختام هذه الآية أولئك
هم الخاسرون،
وأي خسار أعظم والعياذ بالله ممن خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا بكفره بالله عز وجل وبما يتبع هذا الكفر من ضيق وضنك، وخسر الآخرة وذلك بالخلود في نار جهنم. هذا بالنسبة للفسق الذي هو الفسق الأكبر والكفر الأكبر المخرج من الملة. أما الفسق الأصغر وهو ما كان دون ذلك بالمعاصي، فإنه له نصيب في الدنيا من ضيق الصدر والعقوبات المعجلة أو عذاب القبر ونحو ذلك، وأيضا هو يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، فقد يخسر ويعذب في نار جهنم لكنه لا يخلد فيها.
طيب انتقل الله عز وجل قال كيف تكفرون، هنا كأن الأسلوب تغير، يعني الآن هنا فيه نوع من العتاب على هؤلاء الكفار. كيف تكفرون بالله، وكنت كأنها الآن في نوع من التقرير توحيد الربوبية، أنه هو المحيي وأنه هو المميت وأنه كذا، فكيف تصنعون هذه الأشياء، وأتى الخطاب بما بأسلوب الاستفهام.
أحسن، طبعا هذه الآية انتقلت بعد هذه الآيات لخطاب هؤلاء، خطاب هؤلاء الذين ينقضون عهد الله، خطاب هؤلاء الذين فسقوا الفسق الكامل، الذين كفروا والعياذ بالله، يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل خطاب لهؤلاء جميعا ولكل من يستمع من هذا القرآن بهذه الحجة العظيمة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا،
ذكرهم بأصل الخلقة،
استفهام. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ لاحظ معي يعني أيها الإنسان كيف تكفر بالله عز وجل وأنت كنت أصلا عدما لست موجودا؟ ولهذا قال الله عز وجل هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟
إيش؟ ثم أحياكم.
أيوه.
فأحياكم ثم يميتكم
ثم يحييكم. وهذه هي الأمور الأربعة المعروفة. كنا عدما وهذا موت. ويصح أن يسمى موتا. وهذا معروف في اللغة العربية. ثانيا أحيانا الله من بطون أمهات هذه الحياة الأولى. ثم يميتنا
سبحانه وتعالى
بعد ذلك البرزخ. ونعيش حياة البرزخ. ثم يحيينا يوم القيامة. من الذي أحيا وأمات؟ هو الله عز وجل. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة يخرج الحي من الميت، محيي ويميت. لماذا هذا التكرار؟ لأن هذا يشاهده الإنسان كل ساعة ويراه. من الذي ينكر؟ من الذي ينكر هذا التقلب من الحياة والموت؟ إذن كيف يكفر بالله عز وجل هذا الإنسان؟ من أنت أيها الإنسان؟ الإنسان إنما والعياذ بالله يعني يكون له حق الاعتراض أو الكفر أو غير إذا كان له استقلال. إذا كان هو الذي أوجد نفسه، إذا كان هو الذي يعني يحكم نفسه، إذا كان هو الذي يدبر نفسه،
لكنه
فإذا كان على الضد من ذلك كله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات كيف تكفرون بالله، وهذا خطاب عقلي، خطاب عقلي لهذا الإنسان. كيف تكفر بالله وأنت مخلوق لله سبحانه وتعالى؟ وجدت من عدم وستموت، بدأت وسترحل بلا إرادة منك، كيف تكفر بالله عز وجل؟ ألا تعلم أن لك خالقة رازقة محية مميتة؟ هذا هو مدلول هذه الآية. وفي الآية دلالة كبرى على البعث بعد الموت، وهو أن الله إذا كان هو الذي بدأ فهو الذي يحيي، وجاء ذلك مفصلا في آياتنا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في دلالة البعث في آيات القرآن العظيم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
اللهم أمين. الله يجعلنا وإياكم ممن يوفق لفهم هذا الكتاب، ويجعل هذا الكتاب نورا له وهداية في الدارين في الدنيا، وعندما يستلم كتابه أمام ربه عز وجل. أيها الإخوة، كانت بنهاية هذه الدعوات من فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود هي نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.